بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا أيها الإخوة في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى لطلاب العلم، والتي ختم بها هذا المصنف النافع المفيد، وهو كتابه معالم في طريق طلب العلم. الوصية الثانية أيها الإخوة هي قراءة الكتب المتعلقة بالعلم وبطلب العلم وبآداب طلبة العلم. جريس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية الثانية قراءة الكتب المتعلقة بالعلم وبطلب العلم وبآداب طلبة العلم. والفائدة من قراءة هذه الكتب أنها تبين لطالب العلم حقيقة قدره، لأن بعضنا إذا حفظ متنا أو قرأ كتابا أو كتابين قد يعتريه من العجب ما يعتريه، فإذا قرأ سير أولئك الأفذاذ عرف قدر نفسه وعرف أنه ما بلغ شيئا بالنسبة لما بلغوه. ولذا لزاما علينا أن نجعل لأنفسنا حظا من قراءة هذه الكتب، هذا إضافة إلى ما فيها من الفوائد التي تبعث في نفس الطالب همة وعزيمة يزداد بها رغبة في الطلب والتحصيل.
تقدم معنا أيها الإخوة في دروس سابقة أهمية القراءة والمطالعة لطالب العلم، لأنها من أسباب نماء طالب العلم العلمي، ومن أسباب كذلك توسيع الجانب المعرفي عنده. فالقراءة لطالب العلم أمر أساسي لا غنى عنه إذا أراد أن يثبت على طلب العلم، وإذا أراد أن يزداد علما مما كتبه العلماء. ومن جوانب القراءة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها وأن تتجه همته للنظر فيها، القراءة في الكتب المتعلقة بالعلم وبطلب العلم وبآداب طلب العلم. كما سمعتم أيها الإخوة، المؤلف وفقه الله جل وعلا قرر هنا في هذا المقطع أهمية القراءة في هذا الموضوع وفوائد القراءة فيه، وسبق أن تكلم في هذا الموضوع أيضا، وذلك في صفحة 69 من هذا الكتاب. بالإمكان أن تحيلوا عند الوصية هذه، تكتبوا انظر ما تقدم في صفحة 69 مثلا، فحيث تحدث عن هذا الموضوع وأعاد هنا من باب التأكيد عليه. يتلخص لنا أو تتلخص لنا أهمية القراءة في هذه الكتب المتعلقة بالعلم وبطرق تحصيل العلم وبآداب طلب العلم، أقول تتلخص لنا أهمية القراءة في هذه الكتب المشار إليها وفوائد النظر والمطالعة فيها في نقاط من خلال ما قرر المؤلف. الفائدة الأولى أيها الإخوة، تأتي أهمية مطالعة طالب العلم للقراءة، تأتي أهمية مطالعة طالب العلم لهذه الكتب من جهة أولا أنها تشحذ الهمم وتقوي العزائم على الطلب والتحصيل. إذن الفائدة الأولى أن القراءة في هذه الكتب تشحذ الهمم وتقوي العزائم على طلب العلم وعلى تحصيل العلم وعلى الإقبال على العلم وعلى الاهتمام بالعلم. الفائدة الثانية من فوائد الاهتمام والنظر في هذه الكتب أنها ترسم لطالب العلم المنهجية السليمة في طلب العلم، أنها ترسم لطالب العلم المنهجية السليمة في طلب العلم، وتكشف له عن طرق التحصيل الصحيحة لتحصيل العلم وتدوينه. وهذه فائدة مهمة، لأنها تحقق لطالب العلم السلامة من الشتات والتخبط في تحصيل العلم. الفائدة الثالثة من فوائد الاهتمام بهذه الكتب والقراءة فيها أن هذه الكتب تعرف طالب العلم بقدر نفسه، فإنما يقف عليه في هذه الكتب تعينه على إصلاح قلبه، فإنها تدفن بل تذيب الأخلاق الرديئة التي قد تقع في قلب طالب العلم من العجب والغرور ونسيان الأخطاء ورؤية النفس على الآخرين. فالنظر في هذه الكتب في الحقيقة تقضي على أمثال هذه الأخلاق. لماذا؟ لأن طالب العلم بنظره في هذه الكتب يقف على مواقف العلماء وعلى سيرهم وعلى جدهم وعلى اجتهادهم وعلى حرصهم وعلى عنايتهم بالعلم، وكيف أنهم كابدوا المشاق حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه وبلغوا ما بلغوه من الخير. فائدة رابعة من فوائد المطالعة في هذه الكتب أن طالب العلم يقف عند مطالعته في هذه الكتب على أمر في غاية الأهمية وله فوائد أيضا. ما هو هذا الأمر؟ الوقوف على خبرات العلماء في حياتهم العلمية، وبالتالي يستفيد طالب العلم في هذه الخبرة في حياته العلمية والعلمية، في حياته العلمية والعملية والتربوية. وهذا مهم أيها الإخوة، يعني لطالب العلم، فإن طالب العلم بإمكانه أن يستفيد من خبرة العالم في التعلم كيف حصل العلم، وفي التعليم كيف قام بأداء هذا العلم، وفي الفتوى كيف بلغ العلم للناس، وكيف أدى عن الله تبارك وتعالى أحكامه. كل هذه الأمور يفيد منها طالب العلم بنظره في هذه الكتب. فالخلاصة في هذه الفائدة أن المطالعة في هذه الكتب من فوائدها أن طالب العلم يقف ويستفيد من خبرات العلماء، لأن العالم يعطي في مصنفه هذا خلاصة رحلته العلمية طوال السنوات التي مضت. فإذا ألف هذا الكتاب بعد 40 سنة أو 50 سنة فهذه تعتبر خلاصة لما مضى من حياته العلمية والعملية والدعوية. ولذلك لا يستهان بتوجيهات العلماء، لا يجتهد المرء ويقوم بوضع أمور لنفسه من غير نظر إلى ما كان عليه أهل العلم. فوضع أهل العلم لهذه الكتب ليس عبثا إخواني، وإنما لأمر مقصود، من هذه الأمور المقصودة أن ينضبط من بعدهم وأن يقتدوا بهم وأن يسيروا على هديهم في تبليغهم دين الله تبارك وتعالى وفي تحصيلهم الخير. فهذه الخلاصة أيضا لرحلة العالم الطويلة هذه من خلال هذا الكتاب يعين طالب العلم على أي شيء؟ يعينه على تقوية شخصيته العلمية، ويجعل بناء طالب العلم العلمي بناء محكما ثابتا. وهذا في الحقيقة يعني ملموس ومشاهد. انظروا مثلا إلى ابن القيم مع شيخه ابن تيمية مثلا في يعني تقريراته وكتبه. انظروا مثلا إلى تقريرات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتبه، وتأملوا في ما قرره شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تجدون تطابق كبير جدا بين الأمرين. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينص على هذا ويبين أنه إنما يسير على ما قرر شيخه ورسم له من منهج. فالإنسان بهذا الأمر أيها الإخوة يختصر الطريق على نفسه، وهذه فائدة أخرى من فوائد يعني الاهتمام بخبرات أهل العلم. إذن تقوية شخصية طالب العلم وبنائه العلمي، وأيضا اختصار الطريق على نفسه، وأيضا فائدة ثالثة يستفيدها العالم من خبرات العلماء إذا نظر في هذه الكتب، أن خبرات العالم تعينه على تدارك الأخطاء التي قد يقع فيها بعض العلماء في أثناء تحصيلهم العلمي. فنجد أن بعض أهل العلم في هذه الكتب التي دونوها يذكرون بعض الأخطاء التي وقعت لهم من باب أن يتفادى هذا الخطأ من يأتي بعدهم، وأيضا من باب أن تنضبط المنهجية عند من يأتي بعدهم. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم يقول تمنيت أني مثلا في أوائل الطلب فعلت كذا وكذا. هذا يعني إيش؟ أن هذا الذي تمناه أولى من الذي فعله، وهذا مهم جدا أيها الإخوة. فالخلاصة أخواني أن من طبق أحوال أهل العلم في نفسه وحاول الاستفادة من خبرات العلماء اختصر كما قلت الطريقة على نفسه، وكان سيره في التحصيل والطلب والتعليم والتعلم كان سيره سيرا سليما صحيحا بعيدا عن التخبط والشتات. هذه فائدة رابعة. فائدة خامسة من فوائد المطالعة في أمثال هذه الكتب الوقوف على الفوائد والمسائل العلمية التي يقف عليها طالب العلم في أثناء قراءته لهذه الكتب. لهذه الفوائد وغيرها أيها الإخوة كانت قراءة هذه الكتب مهمة لطالب العلم. هذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة أو ترتيب لما ذكره المؤلف هنا ولما ذكره في صفحة 69. بعد هذا إخواني نأتي على يعني ذكر بعض المصنفات المؤلفة في هذا الموضوع، موضوع العلم وآداب طلب العلم وطرق تحصيل العلم. والمؤلفات إذا تأملناها نجد أنها على قسمين، المؤلفات المؤلفة في العلم وآداب طالب علم لا تخلو من قسمين. القسم الأول ما ألف ابتداء وأصالة وقصدا في العلم وبيان طرق تحصيله وآداب طلابه، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما جاء تبعا لا استقلالا. فهناك كتب يذكر فيها كثير من الآداب الشرعية، من جملة ما يذكر ماذا؟ آداب طالب العلم وبيان أخلاقه والمنهجية في تحصيل العلم. قد ذكر المؤلف وفقه الله يعني جملة كبيرة من هذه الكتب في صفحة 70-71. اقرأ ياسر.
فضل العلم وأدبه وطلبه. أولا آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب.
الجامع للخطيب الجامع لأخلاق الرأي وأداب السامع، كتاب كما سمعتم لأخلاق الراوي وآداب السامع، في الأخلاق والآداب وطرق التعليم الآخر، كتاب مسند خطيب البغدادي حافظ المشرق، اختصره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالة صغيرة سماها آداب طالب الحديث، نعم، وهي مطبوعة.
ثانيا آداب طالب العلم لمؤلفه محمد بن سعيد بن رسلان،
مطبوع، نعم.
ثالثا أخلاق العلماء للآجري،
نعم.
رابعا الأخلاق والسير في مداواة النفوس،
نعم. الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم في الأخلاق عموما، فهو من ضمن الكتب أو جملة الكتب التي تعرضت لأخلاق وآداب طالب العلم تبعا لاستقلاله، ومثله
خامسا أدب الإملاء والاستملاء والاستمعاني،
نعم.
سادسا أدب الدنيا والدين للماوردي،
نعم، هذا ككتاب ابن حزم أيضا، نعم، جاء الكلام عن العلم تبعا لاستقلالا، نعم.
سابعا أدب المجالسة وحمد اللسان،
نعم،
ابن عبد البر. ثامنا تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة،
نعم.
تاسعا التعالم للشيخ بكر أبو زيد،
نعم.
عاشرا تقييد العلم للخطيب البغدادي. الحادي عشر تلبيس إبليس ابن الجوزي،
نعم.
الثاني عشر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر،
نعم، وأفضل تحقيق لكتاب جامع بيان العلم وفضله ما طبع في دار ابن الجوزي بتحقيق ابن الأشبال الزهيري، نعم.
الثالث عشر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بالفضل البغدادي،
نعم، مطبوع في مجلدين بتحقيق محمود الطحان، وهو الذي اختصره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.
الرابع عشر جزء فيه
تشحيذ
الهمم إلى العلم،
نعم،
محمد الشيباني. الخامس عشر الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله،
نعم،
يا أبي هلال العسكري. السادس عشر حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد،
نعم، قد علق على هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في دروس علمية، وقد جاء في ألبوم في 12 شريطا.
السابع عشر الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. الثامن عشر
زغل العلم للذهبي، نعم، وهو جزء صغير وصف فيه ابن القيم رحمه الله تعالى العلوم، وبين ما ينبغي لطالب العلم تجاه يعني كل علم، وقيم يعني العلماء كل فن، وذكر أيضا أوصاف العلماء، فهو كتاب نافع ومفيد، لكن كلمة الزغل لم أقف على معناها، يعني ما اهتديت إلى ما المراد بالكلمة هذه، فمن استطاع أن يفيدنا فليفد. كمل.
التاسع عشر شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. العشرون صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحران الحنبلي. الواحد والعشرون طلب العلم وطبقات المتعلمين الشوكاني. الثاني والعشرون عوائق الطلب
مطبوع طبعا كتاب الشوكاني بعنوان آخر أدب الطلب ومنتهى الأرب، عنوان آخر أدب الطلب ومنتهى الأرب، نعم، كتاب نافع جدا ومفيد، وفيه يعني خبرة يعني دعوية، يعني وضع الشوكاني فيه كثير من الأمور التي واجهها في نشر العلم خصوصا مع أهل الأهواء والبدع في زمانه، وبين رحمه الله أن العاقبة كانت له دائما بفضل الله عز وجل ثم بفضل تمسكه بالسنة. نعم.
الثالث والعشرون قيمة الزمن عبد الفتاح أبو غدة.
قيمة الزمن يتحدث عن أهمية الوقت عند العلماء، وعبد الفتاح أبو غدة حاله معروف، رجل يعني ليس على منهج السلف في باب الاعتقاد، إنما هو أشعري في الاعتقاد، وليس له في هذا الكتاب إلا النقل، يعني مجرد ذكر يعني أحداث ومواقف العلماء، ومثله أيضا كتاب مشتهر عن أهل العلم وطلابه، كتاب صفحات من حياة العلماء، مجلد ضخم جمع كثير من مواقف العلماء من خلال تراجم أهل العلم لهم، نعم، في صبرهم على العلم وتحصيل العلم.
الرابع والعشرون مجلسان من مجالس الحافظ ابن عساكر. الأول في ذم من لا يعمل بعلمه، الثاني في ذم قرين السوء. الخامس والعشرون مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب.
المشهور بمرعي الكرمي، مرعي الكرمي. نعم.
السادس والعشرون معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي. السابع والعشرون مفتاح دار السعادة ابن القيم.
وابن القيم رحمه الله يعني في كتابه هذا يعني أتى على ما لم يأتي عليه أحد قبله ولا بعده رحمه الله، فقد بين أوجه فضل العلم، وبين في ثنايا ذلك طريقة التحصيل والضوابط التي ينبغي أن يبني عليها طالب العلم، يعني منهجه وطريقه من حيث طلب الدليل، من حيث احترام أهل العلم وأجلالهم، أشياء كثيرة جدا يعني منثورة في ثنايا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الثامن والعشرون من أسباب تحصيل العلم للشيخ ابن جار الله.
نعم. توفي الشيخ جار الله رحمه الله. نعم.
التاسع والعشرون نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ ابن سعدي. الثلاثون
نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين، ليس هذا كتاب مستقل للشيخ، إنما هو جاء في كتاب إيش؟ الفتاوى السعدية. الشيخ علي حسن عبد الحميد استخرج هذه الفوائد في آداب العلم والمتعلمين، وطبع هذه التقريرات للسعدي رحمه الله في رسالة بعنوان المعين على تحصيل العلم وآداب المتعلمين، المعين على تحصيل العلم وآداب أو أخلاق المتعلمين، مطبوعة في الجزء الصغير.
الثلاثون نصائح لطالب العلم.
ليش نصائح؟
نصائح لطالب العلم. نعم. ابن الجوزي. الواحد والثلاثون نصيحة لطلبة العلم الشيخ عبد الله بن باز.
نعم.
الاثنين والثلاثون الوصية الصغرى شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله. نعم. يزاد على ما ذكر المؤلف يعني وفقه الله كتب أخرى مهمة أيضا، من هذه الكتب كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وهو كتاب في غاية الأهمية، وفيه نقولات عزيزة لا تكاد توجد في كتب أخرى في طلب العلم والنقل عن الإمام أحمد وغيره، الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي. وابن مفلح يعد من مقربين لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني من طلابه المقربين، بل كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول له أنت مفلح، هكذا يقول له أنت مفلح. أيضا كتاب العلم لابن أبي خيثمة النسائي زهير بن حرب رحمه الله، جزء صغير طبعه وحققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الكريم الخضير. أيضا كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مطبوع في مجلد، كتاب نافع جدا، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة في العلم وآدابه وطرق تحصيله وأخطاء تقع من طلاب العلم. أيضا كتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله طبع في مجلدين. كذلك كتاب الرجب، وهو من أنفس الكتب التي ينصح بها أهل العلم، بيان فضل علم السلف على علم الخلف، بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي. كذلك كتاب النبذ في آداب طالب العلم الشيخ الدكتور حمد العثمان. كذلك كتاب آفات العلم، وتعرض صاحبه للأخلاق التي تعتري طلاب العلم من الرياء وحب الشهرة والتسرع في الفتوى والحسد والغرور والعجب وغير ذلك، لمحمد سعيد رسلان. كتاب آخر للمروذي رحمه الله تعالى طبع بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري، أخبار الشيوخ وأخلاقهم، أخبار الشيوخ وأخلاقهم، كتاب نافع ومفيد. كتاب أيضا قواعد في التعامل مع العلماء، قواعد في التعامل مع العلماء للشيخ الدكتور عبد الرحمن اللويحق. كتاب إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب للشيخ محمد عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى، معروف الشيخ من كبار أهل العلم في قطر وغيرها. كتاب الفقه في الدين عصمة من الفتن، الفقه في الدين عصمة من الفتن للشيخ الفوزان حفظه الله. كتاب ذم الجهل، ذم الجهل وبيان قبيح أثره لمحمد سعيد رسلان. كتاب الفقه في الدين، الفقه في الدين للشيخ الدكتور ناصر العقل، وكتاب نافع هذا الكتاب لأنه يركز على جوانب معاصرة تنبه طلاب العلم على بعض الأخطاء التي قد يقعون فيها. كتاب العلم فضله، أسباب تحصيله، آداب طلابه. العلم أسباب تحصيله، آداب طلابه، فضله، أسباب تحصيله، آداب طلابه للشيخ عبد الواحد المهيدب. رسالة صغيرة بعنوان مسؤولية طالب العلم، مسؤولية طالب العلم للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. كتاب الرياض الناظرة للشيخ السعدي، هذا الكتاب من الكتب المهمة حقيقة لأن فيها مواضيع متفرقة، والشيخ السعدي رحمه الله في هذا الكتاب ذكر عدة فصول فيما يتعلق بالعلم وآداب طالب العلم وأخلاق أهل العلم، كيفية التواصل بين العلم، وما هو الذي ينبغي بين أهل العلم فيما بينهم إلى آخره. عقد فصول في هذا في مواضع متفرقة وفصول متعددة. كتاب آخر للشيخ السعدي طبع طبعا قبل فترة قصيرة، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، طبع في دار ابن الجوزي. وهذا الكتاب ذكر مواضع كثيرة جدا فيه عن العلم وما يتعلق به، منها في صفحة 21 و25 و33 و58 و79 و84 و99 و109 و128 و136 و142 و165 و178 و180 و192 و196 و197 و219 و227 و231 233 229 253 259. في كل هذه المواضع تعرض لهذا الموضوع وبقوة أيضا، فالرجوع لهذه الحالات ضروري يا إخوة حتى نستفيد من الشيخ رحمه الله تعالى. كذلك كتاب بهجة قلوب الأبرار للسعدي الذي هو شرح جوامع الأخبار فيه فوائد كثيرة وتقريرات نافعة وعظيمة في بيان المنهجية في طلب العلم، ذكر هذا في عدة يعني مواضع وما أتيت بالإحالات حقيقة فالمعذرة. كتاب مع المعلمين معاصر للشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، كتاب نافع جدا خصوصا لمن يعني يتصدى للتدريس والتعليم حتى في المدارس النظامية. كتاب أخير وهو اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فأصبح المجموع كم بالنسبة لما ذكر الشيخ؟ 32 زائد 20 كم؟ 52 كتاب. والمعرض القادم
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.